ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 25 من شهر 3 سنه 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. قصف جوي بشرق الفاشر ومقتل شقيقتين وإصابة آخرين بالمدينة، وحريق هائل يلتهم سوق المواشي في نيالة. استمرار المعارك في بحر وقتلى وجرحى في شمال وغرب كردفان والجزيرة. استقاصة من النازحين بكلمة وارتفاع للأسعار في كلبس وانطلاق ملتقى القضاء الإنسانية بدارفور في معسكر كلمة. حجم الخسائر في القطاع الصحي بسبب الحرب تبلغ 11 مليارا، وتقرير حكومي يكشف عن تخريب واسع في الإذاعة والتلفزيون. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شن الطيران الحربي التابع للجيش قهرات جوية على أهداف بشرق مدينة الفاشر عصر الأحد، وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا أن القصف الجوي استهدف مناطق بشمال بوابة حلوف. وفي ذات السياق قتلت شقيقتان وأصيب 4 آخرين في حي القبة بالفاشر أمس السبت بسبب سقوط قذائف خلال تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع. من جهة أخرى واصلت قوات الدعم السريع هجومها على سلاح الإشارة في بحري، بينما أعلنت القوات المسلحة أنها نفذت عمليات نوعية في الكدرو. من جهة أخرى قتل سائق عربة لجنة طوارئ الجثث في أم درمان بسبب إطلاق قذائف مدفعية على اللجنة. وأضاف مواطن من الفاشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الآن سلاح الجو السوداني يخسف تجمعات لقوات الدعم السري شرق مدينة الفاشر وشمال بوابة حلوف.
قتل 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال وامرأتين برصاص مسلحين من منطقة تكال الفرجاب بمحلية أم دم حاج أحمد بولاية شمال كردفان يوم الجمعة، على طريق الخط الناقل للبترول الذي يبعد 20 كيلومتر شمال بارة الجمعة. وفي ولاية غرب كردفان أعلنت غرفة الطوارئ بابنوس الطبية عن مقتل طفلين وامرأة وإصابة 4 آخرين يوم الجمعة بسبب قصف الطيران الحربي لقرية شعاء. وكشفت لجان مقاومة الحصاحصة ورفاعة بولاية الجزيرة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في قرى بمحليتي الحصاحصة ورفاعة منذ يوم الخميس في هجمات شنتها قوات الدعم السريع. من جهة أخرى اتهم مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان قوات الدعم السريع بشن حملة اعتقالات ضد المتطوعين في المتابق بالمحلية. اندلع حريق هائل في سوق المواشي بنيالة بسبب انفجار برميل بنزين جرى تجهيزه للبيع. وقال مواطنون من نيالة لراديو دبنجا أن الحريق شب في سوق البنزين بسوق المواشي والتهم عدد كبير من المحلات المشيدة بالمواد المحلية. وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة تصاعد كتل اللهب والدخان لتغطي سماء السوق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تفاصيل عن الخسائر. جدد النازحون في معسكر كساب بمحلية كتم بولاية شمال دارفور شكواهم من ارتفاع معدلات الجوع خاصة وسط الأطفال والمسنين. وقال النازح التجاني محمد حسين لراديو دبنجا أن بعض الأسر لا تتناول طعام لعدة أيام، مشير إلى ارتفاع معدلات الوفيات وسط الأطفال والمسنين. تنطلق بمعسكر كلمة شرقي مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر القضايا الإنسانية في إقليم دارفور. وقالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في تصريح أن الملتقى سيفتتح أعماله بمشاركة المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان الشيخ يعقوب عبد الله فوري ومشاركات للمرأة والشباب بجانب مشاركات إسفيرية من مختلف أقطار العالم. ويهدف الملتقى إلى تحديد المشاركين في المؤتمر الذي سينعقد في مايو المقبل وتحديد معايير المشاركة. اشتكت 6,000 أسرة نازحة مستضافة لدى ذويها في ربك بولاية النيل الأبيض من عدم استلام أي مساعدات منذ وصولها إلى المدينة بسبب الحرب قبل 9 أشهر. وقالت نازحة لراديو طبنجا أنهم سجلوا أسمائهم قبل أكثر من شهر للحصول على سلة غذائية في رمضان، وأشارت إلى أنهم يأتون يوميا إلى مركز التوزيع في مدرسة المستقبل بناء على وعود من المسؤولين، ولكنهم لن يحصلوا على أي مساعدات. وأشارت إلى أن المساعدات المخصصة للنازحين تباع في الأسواق بشعاراتها المعروفة، وأضافت في هذا الخصوص:
بتسألوني المدرسة حوالي 6,000 للنازحين اللي بيجيلهم قبل شهر وزيادة في مدرسة المستقبل، سجلوهم لحد الآن ما وزعوا لهم أي كرتونة، لهم شهر وزيادة وتسعة شهور هم وزعوا لأي ناس، نحن ليه 9 شهور كده من جينا هي دبك ما أدي غسل أي ناس.
أعلنت الإدارة الأهلية بمحلية مليط بولاية شمال دارفور عن استعدادها لجباية الزكاة وموافقتها على تلبية احتياجات النازحين الذين يبلغ عددهم أكثر من 33,000 شخص في مدينة مليط. من جهته دعا مفوض العون الإنساني الأستاذ محمد أحمد إبراهيم، دعا منظمات الأمم المتحدة والخيرين من أبناء السودان للوقوف مع نازحين مراكز الإيواء في مليط وتقديم الدعم اللازم. من جهة أخرى أبدى مواطنو مليط قلقهم الكبير أزاء استمرار انقطاع الاتصالات في المدينة، وطالبوا بالإسراع في إعادة خدمة الاتصالات أسوى بالفاشر. طالب النازحون في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور الجهات الإنسانية بتوفير الغذاء اللازم للنازحين في إقليم دارفور بأسرع وقت ممكن، ودعا إسحاق محمد عبدالله في بيان بإعطاء الأولوية للوضع الإنساني على الأرض، وشددت على عدم استخدام الغذاء كورقة ضغط لتمرير الأجندة السياسية، ولفت إلى انسحاب المنظمات العاملة في المعسكرات بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل بسبب عدم توفر الأمن، مما أدى لعدم توفر الغذاء والدواء مع عدم إمكانية الزراعة خلال الموسم السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
من جانب الأطفال ده يسوقوا في اتصالات وفي استفراغ وإسهال كتير برضو، يعني في أيام ده كله يعني وفيات بسنين أحسي يومين ده والله خلاص يعني قاعدين في المقابر، ناس ما بيقوموا يعني ديل بيقوموا قاعدين وديل كون يعني ودي زيادة. نتمنى إن شاء الله لكل الجهات عشان على الأقل يكون في مساعدات ويكون في شوارفات.
اتفقت تنسيقية القوى الديمقراطية تقدم برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك معه عدد من الفاعلين في المجال الإنساني على تشكيل منصة لتنسيق جهود الاستجابة للوضع الإنساني وإصدار نداء مشترك يحدد الخطوات العملية للتصدي للأزمة الإنسانية. واتفقت الأطراف المشاركة في اجتماع تنسيقي عبر الوسائط الإلكترونية دعا له رئيس الهيئة القيادية للتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم الدكتور عبدالله حمدوك مساء السبت، دعا على ضرورة التشبيك والتنسيق على توحيد جهود لفت انتباه العالم للكارثة الإنسانية في السودان واستقطاب الدعم الخارجي والضغط على الأطراف المتحاربة لضمان توصيل المساعدات. قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني الشريف محمد عثمان أن الإفادة التي أدلت بها سناء حمد من خلال الحوار عن قيامها بتحقيقات مع ضباط اللجنة الأمنية تؤكد سيطرة تنظيم الأخوان المسلمين على الجيش، وأوضح أن التصريحات تؤكد أيضا أن القيادات المسؤولة عن العمل الأمني بعد الثورة وسقوط النظام كانت تسمح بالتنسيق بين قيادات التنظيم داخل السجون ومن هم بخارجه، مبين أن التحقيق يوضح الصلة المؤسسية والتنظيمية ما بين المؤتمر الوطني والعسكريين في اللجنة الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
وده بيأكد أنه كان في اتصال تنظيمي واتصال ما بين من موجودين داخل مغرات المنظومة الأمنية سواء كان في سجون الشرطة أو في أي جهة أخرى، لكن ده بوضح أنه هم المجموعة دي كانت على اتصال وتنسيق. قيادات المنظومة الأمنية في إبان فترات الانتقال كانت بتسمح للمجموعات دي أنها تتواصل وتعمل.
قالت حركة تحرير السودان أن قواتها في طريقها من عبرة إلى الخرطوم من أجل المشاركة في الحرب الدائرة. وأوضح مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان الذي كان يستقل عربة مدججة بالسلاح أنهم انتظروا 10 شهور دون التوصل لحلول، وقال أن قواته ستعمل على المساهمة في إعادة بيوت المواطنين وسيادة الدولة، وأضاف في هذا الخصوص:
شاهدت الحركة وانتظرت لمدة أكثر من 10 شهور ولم تجد الحلول، وبالتالي يجب أن تساهم في إعادة بيوت الناس، يجب أن تساهم أيضا في إعادة سيادة البلد، وخاصة من الذين يعني في الحقيقة أتوا من الديار المختلفة فاستفزوا يعني حق السودان واستفزوا شعب السودان.
أعلن وزير الصحة الاتحادي المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم أن حجم الدمار والتخريب بالقطاع الصحي في السودان يقدر ب 11 مليار دولار، وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت ببورت سودان أن 75% من المستشفيات البالغة 702 مستشفى منها 540 تابعة للصحة تعمل جزئياً، حيث طال التخريب ونهب الأجهزة والمعدات الطبية والشبكات، مبين أن هناك بعض المستشفيات مثل مستشفى الحصاحصة ومستشفيات دارفور دمرت كلياً. ارتفعت أسعار السلع في كولبوس بولاية غرب دارفور على نحو غير مسبوق مع حلول شهر رمضان، وقال عمر قاسم لراديو دابنغا أن سعر جوال السكر بلغ 107 جنيه، كما وصل سعر كيلو اللحم البقر إلى 5000 والضان 7000، وأشار إلى ارتفاع سعر جوال العيش إلى 60000 جنيه، كما يبلغ سعر ملوة البصل 7000. وأشار أيضا إلى ارتفاع تعرفة المواصلات من كولبوس إلى الجنينة إلى 20000 جنيه، ومن كولبوس إلى سيربا 5000 جنيه، وأضاف عمر قاسم في هذا الخصوص:
ارتفعت الأسعار ارتفاع جنونيا في محلية كولبوس ولاية غربي دارفور في هلال هذه الشهر المبارك، وحتى وصلت الجوال سكر 107 جنيه، وسكر 10 كيلو 45 جنيه، ورطل سكر 2400 إلى 2500 جنيه.
طالب رئيس مؤتمر البيجة بالبحر الأحمر محمد نور همدويا بالحكم الذاتي لشرق السودان أسوة بالأقاليم الأخرى، وأضاف: سنطالب بالحكم الذاتي حتى ولو أدى ذلك لحمل السلاح. وقال خلال مخاطبته: تخريج جنود مؤتمر البيجة في منطقة لوكيب على الحدود الأريترية بشرق السودان، قال أن الحقوق لا تنتزع إلا بالسلاح، وأضاف أن قواتنا ستواجه كل من يريد الهجوم على شرق السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
ونطلب حقنا بالتي عاشت بما شكل الرئيس حينما عندنا أي عدو. العدل عندنا اليد للشرق واليد اليوادي من شرق السودان هو واجهنا نحن. الحكم الذاتي ما عندنا حل ثاني.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت لجنة حصر الأضرار التي لحقت بالإذاعة والتلفزيون عن أضرار كبيرة ونهب واسع للأجهزة والمعدات، وقال رئيس اللجنة المنايب مهندس إبراهيم بختان، قال يوم الأحد أن مباني الإذاعة تعرضت لحريق كامل وتضررت استديوهات التلفزيون وتسريب كل معينات النقل الخارجي الجديدة بجانب حرق القديمة وقيمتها ملايين الدولارات، وأشار إلى سرقة العربات وتدمير غرفة التحكم الرئيسية للإذاعة ودمار مراكز الأخبار وسرقة العربات ووحدة النقل الخارجي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا والمتحدث فيها اليوم الأستاذ شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، وذلك حول الإفادات التي أدلت بها القيادية في تنظيم المؤتمر الوطني سناء حمد في حوار تلفزيوني، وقالت فيه أنها قامت لصالح تنظيم الأخوان المسلمين بتحقيقات مع ضباط اللجنة الأمنية. الأستاذ شريف محمد عثمان يعلق على هذه الإفادات من سناء حمد القيادية بالمؤتمر الوطني، فلنستمع له.
كلنا طالعنا اللقاء اللي كان بين سناء حمد وبين الطاهر حسن التوم، واللي أفادت فيه سناء حمد بأنها هي أجرت تحقيق مع قيادة المنظومة الأمنية، جهاز الأمن والمخابرات والقوات المسلحة وجهاز الشرطة. فالإفادة بتاعت سناء حمد دي هي طبعا بتبين ثلاثة قضايا رئيسية. القضية الأولى إنه هذا التنظيم، تنظيم المؤتمر الوطني، رغم الإجراءات التي اتخذت في مواجهته مع بعد اللي طاح بالمخلوع البشير، التنظيم ده ظل يعمل بكل فعالية، وده بيأكد إنه كان في اتصال تنظيمي واتصال مع بين من موجودين داخل مغرات المنظومة الأمنية، سواء كان في سجون الشرطة أو في أي جهة أخرى. لكن ده بوضح انه هم المجموعة دي كانت على اتصال وتنسيق. ده بيوضح انه قيادات المنظومة الأمنية في إبان فترات الانتقال كانت بتسمح للمجموعات دي انها تتواصل وتعمل، لانه نحن نفسنا عندنا تجارب في الاحتقال، ما كان بيسمح لك باتصال او بهاتف او بكده يعني. فده بوضح انه في شيء من التعاون والتنسيق ما بين المنظومة الأمنية وما بين عناصر النظام البعيد. دي القضية الاولى. القضية الثانية اللي هي المزال المتعلقة بالتكليف نفسه وطبيعة التكليف. طبيعة التكليف هو مرتبط بالتحقيق مع قيادة المنظومة الأمنية. طبعا هي سناء حمد اتكلمت عن أسماء محدودة، اتكلمت عن عوض بن عوف، عن اسمه مين الشيخ جلال الشيخ، اتكلمت عن أسماء محدودة إنها هي أجرت تحقيق مع المجموعة دي. طبعا في التحقيق ده بوضح انه في صلة مؤسسية وتنظيمية ما بين التنظيم بتاع الحركة الإسلامية وما بين قيادة المنظومة الأمنية في السودان. بوضح انه في صلة مؤسسية، لانه لو ما في صلة ما في سبب بيسمح لمدني انه يجري تحقيق مع مسؤول عسكري او مسؤول أمني. فهي أجرت التحقيق ده وعادت إرسال الأسئلة، ومن ثم اللي بيأكد عملية التنسيق المشترك ما بين أو سيطرة التنظيم على المنظومة الأمنية هو التوقيع على الإفادات اللي أدلوا بها لسناء حمد. ودي يعني بتأكد ما ظللنا نتحدث عنه، عن إنه عملية الإصلاح الأمني والعسكري واللي هي يعني الناس خاضوا فيها مناقشات طويلة، إنه إزالة الوجود السياسي للتنظيم، تنظيم الأخوان المسلمين، تنظيم الحركة الإسلامية، من إنهم إزالة وجودهم داخل المنظومة الأمنية، ده واحد من التحديات اللي بتواجه السودان في المستقبل. يعني السودان ده يكون أو لا يكون هو بأثر التنظيم بتاع الأخوان المسلمين، تنظيم الحركة الإسلامية، وإزالة وجوده داخل المنظومة الأمنية. المزال الثالثة إنه ده بوضح إنه تنظيم الحركة الإسلامية ده هو تنظيم ما طبيعي، ده تنظيم عسكري. الشواهد في المزال طبعا كثيرة. تنظيم عسكري، أول حاجة إنه هو بدأ التجنيد من سبعينيات القرن الماضي داخل القوات المسلحة، ونفذ انقلاب عسكري، وخاض بميليشياته بعناصره مواجهات في حق السودانيين، إفاداتهم حديث القالوا الناجي عبد الله، إنه أنا هدربنا 500,000 من شباب الحركة الإسلامية، كتائب البراء بن مالك، كتائب البنيان المرصوص، كل المجموعات دي بوضح إنه التنظيم ده هو تنظيم عنده ميليشيات عسكرية موازية لجهاز الدولة، وأيضا هو تنظيم مسيطر على المنظومة الأمنية والعسكرية، وده ظل مهدد لسلامة السودان ولاستقراره، وده خلى السلسلة بتاعت الحروب الموجودة في السودان تتفاقم، وضحاياها والانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في حق السودانيين خلال الأعوام اللي سيطر فيها التنظيم ده على السلطة، وفي حرب 15 أبريل هي العدد الأكبر. طبعا محاولات استدراكهم وانه هؤلاء هم ضباط في المعاش وكده، طبعا ده حديث مردود. ما في أي صلة ما بين ضابط في القوات المسلحة، ولا ينبغي لأن يكون أي ضابط في القوات المسلحة ذو صلة بأي مدني أو أي تنظيم أو أي تنظيم تنظيم سياسي. المزالة دي الحاجة الرئيسية إنه السودان بيمر بتحدي كبير، والتحدي ده مرتبط بفعليا بأنه القوات المسلحة تفك قيادة القوات المسلحة تفك ارتباطها مع هذا التنظيم الإجرامي. هذا التنظيم دمر القوات المسلحة ودمر السودان في جشعه ورقبته في السيطرة على موارد السودان والاستيسار بالسلطة. طبعا استيسار بالسلطة ده شواهد عليه لا نهائية ولا محدودة، يعني من امتلاكه للعقارات، ناس على كرتل عنده أكثر من 100 بيت، وناس عبد الرحيم محمد حسين وكل، وبعد ذاك فسادهم في البنوك والشركات وسيطرتهم على الاقتصاد بتاع البلد. طبعا الشواهد على المزالة دي انه هذه المجموعة الإجرامية راغبة في الاستمرار على السيطرة على موارد السودان وعلى مقدراته، وتعبس بمقدرات السودان لصالح أجندات تنظيمنا العالمي اللي عبس في دول جوار السودان وعبس في دول الإقليم وفي دول المنطقة، ودفع السودان ثمن المشروع الإجرامي لهذا التنظيم في نسخته العالمية، دفع كلفته عقوبات وحصار دولي وإقليمي. لذلك أعتقد أن على السودانيين أنهم يصطفوا ويعوا لمعركتهم، أن معركتهم ضد التنظيم هو يصادر حقهم في الحياة الكريمة، وعلى العالم أيضا أن يعني أن عودة هذا التنظيم مجددا للسلطة عبر فوهة البندقية هو يعني مزيد من الدمار ومزيد من الخراب في دول جوار السودان وفي دول المنطقة والإقليم. شكرا جزيلا
استمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيها الأستاذ شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، معلقا على الإفادات التي أدلت بها القيادية بالمؤتمر الوطني سناء حمد لبرنامج تلفزيوني حول قيامها وبتكليف من تنظيم الأخوان المسلمين بالتحقيق مع بعض ضباط وقيادات الجيش السوداني. حتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة حلقاتنا حول صحة الأمومة والطفولة، والليل حلقتنا حول استعمال الأدوية والعلاجات دون استشارة الطبيب للأمهات والأطفال معا. أهلا ومرحبا بك، وكلامك شنو؟
مستمعي الأعزاء مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة دي دهنا نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، الموضوع مهم جدا جدا وفي نفس الوقت خطير، اللي هو الاستخدام الخاطئ للأدوية خاصة في الأطفال. كلنا بنعرف إنه الدواء سلاح ذو حدين، ممكن يعالج لو استخدمناه استخدام كويس بواسطة الزول اللي بعرفه، والزول اللي بعرفه ممكن هو الطبيب الدكتور أو المساعد الطبي أو الصيدلي، ولو ما استخدمناه استخدام كويس، استخدمناه برعنا بس جبناه واستخدمناه، ممكن يعمل لنا، ممكن يعمل تسمم في الجسم، وممكن ذاته ممكن يؤدي إلى الوفاة، لأنه الدواء ده هو في النهاية هو مادة سامة، هي مادة كيميائية مادة سامة. لكن لو عشان كده نحن بناخده بكمية محددة عشان ما تضر بالجسم. نصيحتي للأمهاتنا كلهم القاعدين كلهم يعني في السودان بصفة خاصة، وفي المعسكرات ذات النزوح واللاجئين في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل البقاع، ما تستعمل العلاج الاستشارة من غير ما تستشيري فيها الدكتور، من غير ما يكتب عليك الدكتور أو المعاون الصحي يقول لك إنه ياخد استعمل الدواء لفترة قدر كده وبمقدار قدر كده. يعني ما تسمعي لي كلام جارتك الليلة تجيك يا أخي والله يا أخي عندك طفلك الليلة عنده هم، لا لا والله أنا والله التسليق قبل يومين كان عنده نفس المرض ده، ادوني الدواء ده وهديه بقى كويس، عشان كده اديك الدواء ده جربيه. لا ده خطا، ما ده لاني كده، لانه المرض بتاع الطفل بتاع هناك ممكن يكون يختلف من المرض بتاع طفلك. خلاص، والدواء اللي ينفع مع الطفل بتاع المرض جارتك اللي هي قالته لك ممكن ما ينفع، ممكن يضر طفلك، عشان كده ما تسمعي النصيحه بتاعتها، لانه هي ما متخصصه وما عندها علاقه بالمرض. اي طفل او اي زول حتى الكبار لو زول شعر عنده اي تعرض، يعني عنده قحة، عنده حمى، يعني اي حاجة، عنده وجع في المفاصل، اهم حاجة لازم تستشير الزول اللي هو بقدر بتعامل مع الدواء. يعني تقول له حتى لو انت عندك دواء قديم واستعملته كده، قبل ما تستعمله لازم تستشير الزول، لان الدواء ده ممكن يكون مدته انتهت، وممكن يكون التخزين بتاعه ذاته ما كويس، يكون اصبح فقد القيمه بتاعته، وانت بتقوم تستعمله وبتشعر نفسك ما تحسنت، تقوم بعد ساعه ولا ساعتين بتشيل مثلا عندك الم في الكرين، بعد ساعتين يا اخي والله الدواء لسه عملته ما عمل حاجه، لازم يا اخي نبلع منه حبتين ثاني، حبلات حبتين منه ثاني يا اخي، لسه الدواء ده والله لسه. وهو الدواء ده احنا قلنا هو سن، السن ده بيقوم بيتجمع في الجسم وبيتراكم في الجسم، وفي النهايه ممكن يعمل تسمم في الجسم. ايوه، بيسبب للزول مشاكل صحيه. الحاجه الثانيه اقولها اخيرا، ما نستعمل اي علاج حتى لو علاج مخزن في البيت، لازم نستشير فيه الطبيب او الزول اللي بفهم في الدواء. ويمكن دي نهايه حلقتنا، ونشكركم كثير على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله، وفدتكم بعافيه.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه، لنصايحك وافاداتك. والشكر لكم ايضا اعزائي المستمعين على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.
راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.